بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصل الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، تعالوا بنا في هذه الحلقة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون حلقة مباركة إن شاء الله تبارك وتعالى، فهي ختام هذه الرسالة المباركة الميمونة من رسائل أهل السنة والجماعة، وهي الرسالة العظيمة أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أيها الأحبة، وعلى مدار عدة أشهر عشنا في هذه الرسالة المباركة وتعرفنا على أصول أهل السنة والجماعة والتي طرحها أحمد رحمه الله تعالى طرحا مختصرا ليبين لهذه الأمة منهاج النبوة ومنهاج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا نجاة لأحد على الإطلاق في فكره ولا في اعتقاده ولا في عمله ولا في معاملته إلا بالتمسك بما كان عليه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم واعتنى به عناية فائقة وعاصر التنزيل، فكان خير جيل عاش على هذه الأرض، فيه نزلت الآيات وفيه نزلت شهادة الله سبحانه وتعالى بالفضل والإحسان. أيها الأحبة، هذه الحلقة سنجعلها بمشيئة الله تبارك وتعالى حلقة نختصر فيها ونذكر إخواننا بالأصول التي وردت في هذه الرسالة أصلا على وجه الاختصار، فهي ملخص للرسالة إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن بعض الأخوة أو الأخوات قد يكون فاتته حلقة أو حلقتان أو كذا، فالآن يمكن أن يتدارك ما فاته على وجه الاختصار بإذن الله تبارك وتعالى. وكان بقي معنا في الرسالة نقطة واحدة تتعلق بالجنة والنار واعتقاد أهل السنة والجماعة في ذلك، من أنهما لا يفنيان أبدا ولا يبيدان، ولكن إن شاء الله تبارك وتعالى سنجعل هذه النقطة في ختام هذا المختصر، وبها نختم هذه الرسالة بمشيئة الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، الإمام أحمد رحمه الله تعالى وضع لنا في هذه الرسالة الأصول التي ينبغي أن يعتني بها المسلم في اعتقاده وفي مسلكه وفي منهجه، لأن قضية المنهج قضية في غاية الأهمية. نعم، قضية المنهج وانضباط المنهج قضية في غاية الأهمية، ولهذا دندن كثيرا على أن قضية المنهج هي التي على أساسها يفرق بين السني والمبتدع. أما إذا وقع الاختلاف في القضايا الفرعية وفي المسائل العملية من العبادات والمعاملات وغير ذلك، وكان الإنسان على حظ من النظر والاستدلال، فإننا لا يمكن أن نسمي المخطئ مبتدعا في هذه المسائل. لكن إن كان الزلل والخطأ في مسائل الاعتقاد وفي مسائل المنهج وقامت الحجة على الشخص وبانت له السنة، فإنه حينئذ يكون مبتدعا ضالا منحرفا عن منهج أهل السنة والجماعة. ولهذا أيها الأحبة، قضية المنهج قضية خطيرة جدا جدا، وهي التي عناها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حين قال في الحديث الحسن بطرقه: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة، وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الأمة ستفترق افتراقا عظيما فيما يتعلق بالمنهج وفيما يتعلق بالمسائل الاعتقادية، ستفترق الأمة افتراقا عظيما، يصل هذا الافتراق إلى 73 فرقة. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم خطورة هذا الافتراق حين يقول: كلهم في النار، كلهم في النار إلا واحدة، واحدة فقط هي التي يحصل لها النجاة، واحدة فقط هي التي تسمى بأهل السنة والجماعة، واحدة فقط هي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركنا في عمى، ولم يتركنا في تيه ولا في حيرة، وإنما وضح النبي صلى الله عليه وسلم سبيل هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية في عبارة ماتعة عظيمة لا لبس فيها ولا غموض لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فمن كان على مثلي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في الاعتقادات وفي قواعد التعبد فإنه إن شاء الله سيكون من الفرقة الناجية ومن الطائفة المنصورة بإذن الله تبارك وتعالى. تعالوا بنا أيها الأحبة في اختصار شديد إن شاء الله تبارك وتعالى، أرجو ألا يكون مخلا، نستعرض مع حضراتكم هذه الأصول على وجه الإجمال والتي تناولها أحمد رحمه الله تعالى في رسالته. الأصل الأول الذي علمنا إياه إمام أهل السنة والجماعة وهو الإمام أحمد ونبهنا عليه في هذه الرسالة، الأصل الأول الحث على اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى التمسك بهدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا هو الأصل العظيم الذي دعانا إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجعله أول الأصول في هذه الرسالة المباركة، دعانا إلى أن نتمسك بسبيل الصحابة وبهدي الصحابة. ولماذا دعوة أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة إلى هذا الأصل بالذات؟ لأن النص القرآني والنص النبوي وإن كنا نقول ونجزم بأنه لا عصمة للإنسان أبدا إلا إذا تمسك بالنصين النص القرآني والنص النبوي، لكننا نقول إن هذا النص يحتاج أيضا إلى فهم معصوم، فإذا كان النص معصوما بإذن الله تبارك وتعالى، أما القرآن فهو نص معصوم قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وكذلك النص النبوي الذي حكم العلماء بصحته وبينوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا النص المعصوم لا بد فيه من فهم معصوم. نعم نصوص الكتاب والسنة أمام الأمة، لكن هناك من الفرق ما لجأ إلى نصوص القرآن والسنة لكن بالفهم الردي وبالفهم السقيم فضل وهو يدعي أنه متمسك بكتاب الله ومتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا فنحن نحتاج بجوار النص المعصوم إلى الفهم المعصوم، وإن الفهم المعصوم هو فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا وباختصار شديد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حين قال في حديث العرباضي ابن سارية عند أبي داود والترمذي وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النص المبارك شخص لنا الدواء الداء ثم أعطانا الدواء بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أما الداء فإن هذه الأمة ستفترق افتراقا عظيما كبيرا بعد موته صلى الله عليه وسلم، وكلما بعد العصر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عصر النبوة كلما ابتعد المسلمون عن عصر النبوة ازداد الخلاف وازداد التفرق لقلة العلم وتمكن الهوى إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولهذا أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة النجاة والمنهج السليم الصحيح، فقال خروجا من هذا الاختلاف وخروجا من هذا التفرق فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما يدلون على ذلك فإنما يدلون على ما دلنا عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة إن اتباع الصحابة له هو الفيصل والفارق في كل عصر من العصور بين أهل السنة والجماعة وبين غيره من الأهواء، من أهل الأهواء وأهل الانحراف والزيغ، فإننا نرى أهل الأهواء لا يلجؤون إلى فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يلجؤون إلى عقول، إلى استحسانات، إلى آراء، إلى معتقدات يحسبونها خيرا وهي السم القاتل. لكن أهل السنة والجماعة لا يعمدون إلى فهم في النصوص إلا فهما، إلى فهم كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان. ففهم الصحابة فهم معصوم. ولماذا نقول ذلك؟ نقول ذلك لأن الصحابة كلهم عدول، فليس في الصحابة من يجرح ولا من يفسق، ليس في الصحابة من يرد قوله لدعوى أنه فاسق. نعم إذا خالف الصحابي وهذا وارد النص فإننا لا نأخذ قوله إذا خالف النص، لكننا نعلم أن الصحابي حينما يخالف النص لا يذهب عمدا إلى مخالفته، ولكن قد لا يكون وصله قول عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة فيقول قولا، لكن متى بانت له السنة ومتى بان له قول النبي صلى الله عليه وسلم رجع فورا. لهذا أصل علماؤنا من قديم الزمان هذه القاعدة المباركة: الصحابة كلهم عدول، وذلك لأن الذي عدلهم هو رب العزة سبحانه وتعالى. ما عدل الصحابة علماء أبدا، وإنما عدل الصحابة الرب سبحانه وتعالى. فقال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. في غير آية تبين تزكية الله سبحانه وتعالى ورضا الله عز وجل عن الصحابة. فإذا لم نأخذ بهدي الصحابة ومنهج الصحابة فبهدي من نأخذ؟ وكان أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسطا بين فرق الأمة، بين من كفر الصحابة وانتقصهم وحاربهم، وبين من غال في آل البيت وعبدهم من دون الله تبارك وتعالى وادعى العصمة في أئمة البيت. لكننا نقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير جيل، وهو قول أهل السنة والجماعة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير جيل، لكنهم ليسوا معصومين، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن منهج الصحابة بإجمال هو المنهج الذي ينبغي أن يتبع، ويا ليت الأمة وعت ذلك وعلمت ذلك ووقرت الصحابة كما وقرهم الله، ووقرت الصحابة وعظمت الصحابة كما وقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم القائل في سنته: الله الله في أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقوله لبعض الصحابة الذين أسلموا بعد صلح الحديبية، بعد صلح الحديبية يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن آمن بعد صلح الحديبية: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد رجل آمن منا وكان من السابقين إلى الإسلام ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، فكيف بنا نحن؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل بأن أصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي جاء أمتي ما يوعدون، في حديث أبي ذر في صحيح الإمام مسلم. أليس الصحابة هم الذين ترد النبي صلى الله عليه وسلم عنهم ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض؟ ولكن وللأسف الشديد أصبح فئام من الأمة لا يقيمون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزنا، فتراهم يسبون ويعتدون ويعترضون وعلى صفحات الجرائد ووسائل الإعلام، وللأسف الشديد طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى في رمضان الماضي يوم أن قام بعضهم من خبثه ووضع عنوانا كبيرا في إحدى الجرائد والمجلات فقال أسوأ عشر شخصيات في العالم وذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسوأ عشر شخصيات في العالم ثم ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وها نحن نسمع للأسف الشديد كل يوم من يهون في اتباعهم والتزام طريقهم ومنهجهم ومن يقول نحن رجال وهم رجال نعم وهذا الكيد معروف من قديم الزمان فلقد سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قديم الزمان المنافقون ومن ذلك لما طعنوا في عائشة رضي الله عنها لن ننسى ذلك وأيضا لقد سب الخوارج وطعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا كثيرا منهم ودعوهم للتوبة إلى الله وقاتلوهم وحاربوهم وكذلك الشيعة الروافض فإنهم سبوا جل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا ننسى أنهم وإلى الآن يقيمون لأبي لؤلؤة المجوسي الذي طعن عمر رضي الله عنه فاروق الأمة بخنجره الأثيم ولا ننسى أيضا تلك الحملات التي يقوم بها المستشرقون ولا ننسى أيضا تلك الحملات التي يقوم بها أفراخ المستشرقين والمستغربين الذين تعلموا على يد الغرب وتربوا على موائدهم فجاءوا يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصدق الإمام مالك رحمه الله تعالى حين يقول إن الطاعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة طاعن في النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يصرح بذلك فهو طاعن في النبي صلى الله عليه وسلم لأن هؤلاء القوم ما تجرؤوا على الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم فعمدوا إلى الطعن في أصحابه حتى يقال إن هذا الرجل لو كان صالحا لكان أصحابه صالحين لهذا كان الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إما كفرا وإما فسقا على تفصيل طويل في هذا فهذا الأصل الأول الذي بينه إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد في اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالله الله في أصحاب النبي هلموا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هلموا إلى منهجهم خذوا بمنهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشعبي رحمه الله تعالى والله لو بلغني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسحوا ظفرا فما غسلته تيمنا باتباع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا حدثك أحد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب سنة وإذا رأيت أحدا يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب بدعة الأصل الثاني الذي ذكره لنا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه الرسالة المباركة هو أصل ذم البدع والتحذير منها وأن كل بدعة ضلالة نعم لا يستقيم الدين إلا باتباع السنة واجتناب البدع أيها الأحبة إن ديننا قائم على الآثار إن ديننا قائم على الدليل لا نقول قولا ولا نعتقد اعتقادا ولا نعمل عملا إلا بدليل نحن أمة الآثار نحن أمة الدليل نحن أمة الدليل ولهذا والله الحمد والمنة نجد الدليل عندنا معظما ونجد الدليل عندنا مفندا نحن نعلم جيدا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نحن نعلم جيدا كيف كان يصلي كيف كان ينام كيف كان يأكل كيف كان يشرب كيف كان يفتي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع أصحابه نحن أمة الدليل فندنا كل ما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا صحيحا ووضعنا ضعيفا ووضعنا موضوعا فندنا جندنا السنة كل ما التصق بها مما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم عبر أئمة جهابذة واصلوا الليل بالنهار وطافوا الأرض كلها وجابوا الأرض كلها حتى يأخذوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مصادره الصحيحة فكل قولة قالها النبي مدونة عندنا ارجع إلى الصحاح إلى صحيح البخاري إلى صحيح الإمام مسلم إلى السنن وما صح منها إلى المسانيد إلى المعاجم فستجدون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم واضحا بينا نحن أمة الإسناد ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء كل واحد يقول قولا في الدين قلنا له أبرز برهانا على ذلك، أبرز دليلا على ذلك، نحن لا نحرك قدما عن قدم ولا ننقل قدما عن قدم ولا نحرك يدا إلا بدليل، إلا بنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا عرفنا البدع، فكل بدعة التصقت بالدين، والبدعة ما أحدث في هذه الشريعة على غير ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية يقصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إنسان يضع بدعة يتقرب بها إلى الله، يزعم أنها تقربه إلى الله لكن ليست على دليل، فهذه ترد. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو مردود عليه، فهو باطل. نحن نتقيد بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحذر من البدع كلها، وإن كان بعض أصحابها وإن كان أصحابها يزعمون أنها تقرب إلى الله تبارك وتعالى، وأنها ذكر وتسبيح وطواف وتوسل واستغاثة، وأن هذا يقرب من الله سبحانه وتعالى، نقول لا، ديننا دين الدليل، ديننا دين الاتباع. ولهذا فإننا نقول إن هذه البدع إما أن تكون بدعا حقيقية، أي ليس يقوم عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من نظر معتبر عند السلف، ولا ولا ولا، لا على وجه الإجمال ولا على وجه التفصيل، هذه بدعة حقيقية ليس لها أي أثارة من نص أو دليل، كالطواف حول الأضرحة وكدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والبدعة الأخرى بدعة إضافية، وهي لها متعلقان أو لها وجهان، من وجه تتعلق أو دل عليها دليل، ومن وجه آخر غير هذا الدليل في صفته وفي كيفيته. نعم الأصل ورد به دليل، لكن المبتدعة زاد في هذا في كيفية أو في صفة أو في قدر أو في عدد أو في زمان أو في مكان، كمثلا تخصيص بعض الأيام بالصوم وادعاء أن ذلك سنة، أو تخصيص بعض الأماكن بعبادة معينة وادعاء أن ذلك سنة وليس هذا من السنة. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه الذي تربى على مائدة الصحابة أتى قوما في المسجد وهم يذكرون الله تبارك وتعالى، معهم رجل يقول سبحوا 100 فيسبحون، احمدوا 100 فيحمدون، كبروا 100 فيكبرون، هذا تسبيح وتكبير وتحميد، بعض الناس يقول ما في شيء، هذا ذكر الله سبحانه وتعالى. فوقف ابن مسعود رضي الله عنه على رأسهم وقال لهم: إما أنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم في ضلال مبين. فقال يا ابن مسعود: والله ما أردنا إلا الخير. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لم يبلغه. إذن من أراد الخير فلا بد أن يريده على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، ما أشر المبتدعة وما أضر المبتدعة على هذه الأمة. نعم، ولهذا حذر السلف من الجلوس مع المبتدعة ومن التلقي عن المبتدعة، خشية أن يتغير القلب وخشية أن يعلق بالذهن ما يعلق. ولكننا أيضا أمة وسط، فقبل أن نتهم شخصا بأنه مبتدع لابد أن نفرق بين كون هذا القول بدعة وبين كون هذا الشخص مبتدعا. قد يقول الشخص قولا هو في الحقيقة بدعة لكن لا نسميه مبتدعا، لماذا؟ لأنه لم تبلغه السنة، لأنه لم يعلم عن السنة شيئا، أراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولم يعلم عن السنة شيئا، فقال قولا وافق به بعض المبتدعة، أو اجتهد اجتهادا وافق به بعض المبتدعة، فهذا نسمي قوله بدعة لكن لا نسميه مبتدعا. فحتى نحكم على شخص بالبدعة، أولا لا بد من أن نتأكد أن هذا القول بدعة وأن هذا الفعل بدعة فعلا هو في النص الشرعي بدعة. الأمر الثاني لابد أن نعلم أن هذا الشخص يعلم السنة وتركها والتزم هذه البدعة. الأمر الثالث، لابد أن نعلم بتحقق الشروط وانتفاء الموانع، فلعله كان جاهلا، ولعله كان مكرها، ولعله ولعله ولعله، فلا ينبغي أن ننزل هذا الحكم على الشخص إلا إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع. أيها الأحبة، إن اجتهادا في سبيل وسنة كما قال أبي بن كعب خير من اجتهاد في إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. اجتهدوا في السنن، بارك الله فيكم. أيها الأحبة، أما الأصل الثالث الذي نبهنا عليه إمامنا إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد، فهو التمسك بالسنة وبيان منزلة السنة من الدين، وأن السنة من الدين لها منزلة عظيمة. إن ديننا أيها الأحبة قرآن وسنة، ليس قرآنا فقط كما يدعي البعض، حسبنا ما جاء في القرآن، هذا القرآن نأخذ بما فيه، فما وجدنا فيه حلالا أحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه. ثم يردون السنة، وهذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في هذه الأمة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن ما أحل رسول الله كما أحل الله، وما حرم رسول الله كما حرم الله. ألم يقل الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم؟ إن الذين يقولون حسبنا ما جاء في القرآن ويردون السنة، إن من يزعم أنه يمكن أن يستغني عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستدلال، ولسنا في حاجة إلى السنة، في حاجة إلى السنة، إن من يعتقد ذلك فإنه مرتد. نقل ابن حزم رحمه الله تعالى إجماع الأمة على أن من رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأننا لست في حاجة إليها أنه كافر حلال الدم. يا من تقول حسبنا ما جاء في القرآن، كيف تعلمت الصلاة؟ صفة الصلاة في القرآن، عدد الركعات في القرآن، صفة الصيام في القرآن، مقادير الزكاة في القرآن. قل لي بالله عليك إن كنت مسلما كيف تحج ويحج الناس؟ كيف تحج ويحج الناس؟ إن الله تبارك وتعالى بين الحج في القرآن مجملا، أما تفاصيله فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تصلي الصبح ركعتين والمغرب ثلاث ركعات إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ منزلة السنة من القرآن منزلة عظيمة. السنة بوحي كالقرآن، حجية السنة كالقرآن، فيجب الإيمان بها ويجب العمل بها كما يجب العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. إن السنة بيّنت لنا ما أجمل، وفصلت لنا ما أشكل، وخصصت لنا ما عمم، وقيدت لنا ما أطلق، وأتت بأحكام جديدة أسستها. فإذا رددنا السنة ضاعت الشريعة. انتبهوا للقرآنيين يا أمة الإسلام، احذروا هؤلاء، احذروا هؤلاء. إن دعوة الاكتفاء بالقرآن فقط دعوة كفرية، لأنها كفر بالقرآن. أليس في القرآن قول الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ لا تضحكوا علينا ولا تلعبوا بعقولنا، إنكم في الحقيقة كفارة بالقرآن. الأصل الرابع الذي أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه الرسالة: الإيمان بالقدر خيره وشره، وأنه ركن من أركان الإيمان. نعم، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أيها الأحبة، إن الإيمان بالقدر يكون عبر الإيمان بأربعة مراتب. إن أي فعل، إن أي قول، درسنا هذا، مشاهدتك الآن لنا، كل ذلك مر بأربعة مراتب. المرتبة الأولى من مراتب القدر، المرتبة الأولى مرتبة علم الله سبحانه وتعالى، وهذا العلم أزلي لم ينفك عنه عز وجل، فالله علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون علم الله تبارك وتعالى. ذلك كله علما أزليا لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. ثم المرتبة الثانية مرتبة الكتابة. الله عز وجل كتب هذا، كتب هذا الذي نقوله، كتب هذا الذي نعمله، كتب بمن تتزوج، كتب أولادك، كتب عملك، كتب نجاحك، كتب فشلك قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكتابة إما أن تكون كتابة في اللوح المحفوظ، وهذه قبل أن يخلق الله الخلق ب50,000 سنة، أو كتابة في بطن أمك وهي كتابة عمرية كل ما تفعله، أو كتابة حولية وهي ما تكون في ليلة القدر، أو كتابة يومية وهي تحقيق هذا المكتوب أولا. ثم بعد ذلك مرحلة المشيئة ومرتبة المشيئة، فما علمه الله وكتبه الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا إذا شاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما شاءه الله خلقه وأوجده، وهو المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر. إذن العلم والكتابة والمشيئة والخلق لا نقول كما قالت القدرية، كما قالت غلاة القدرية إن الله لا يعلم عن أفعال العباد شيئا، أو ما تقوله متوسطة القدرية حين قالوا إن الله لم يقدر الشر، ولا نقول كما قالت الجبرية إن الإنسان ليس له مشيئة ولا إرادة، بل إن الله سبحانه وتعالى يفعل به ما شاء ولا مشيئة له ولا إرادة. نقول لا، لنا مشيئة بها نفعل، ولنا إرادة بها نختار، وإلينا ينسب الفعل، فأنا المصلي وأنا السارق وأنا المزكي وأنا القاتل. ولهذا لو بطل الإيمان بالقدر لبطل كذلك الأحكام الشرعية، فعلام نرجم الزاني وعلام نحد السارق إلا لأنه له إرادة ومشيئة. قال تعالى وما تشاءون، وهذا إثبات لمشيئتك، إلا أن يشاء الله، وهذه مشيئة الله، لكن مشيئتي وإرادتي تابعتان لمشيئة وإرادة الله سبحانه وتعالى. الأصل الخامس أن الله سبحانه وتعالى نثبت له صفة الكلام، وأنه عز وجل متكلم، نثبت صفة الكلام لله تبارك وتعالى. والله عز وجل لو لم يكن متكلما لكان ماذا؟ لكان ما تستحي أنت أن تصف نفسك به، لكان ما تنفر منه أنت. إن الله تبارك وتعالى تكلم، والله عز وجل في القرآن نوع بين مادة الكلام، قال سبحانه وإذ نادى ربك موسى، وقال سبحانه وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه وتعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقال سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيلا، وقال سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله حديثا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يوم القيامة ينادي آدم، يا آدم، يناديه بصوت، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بصوت، يا آدم أخرج بعض النار. فهذا كله يدل على أن الله سبحانه وتعالى يوصف بالكلام، هذه الصفة صفة الكلام صفة أزلية. نعم، لم يكن الله غير متكلم فتكلم، بل لا يزال ربنا سبحانه وتعالى موصوفا بأنه متكلم، لكن أفراد الكلام وآحاد الكلام يتكلم الله عز وجل بما شاء وقت ما شاء. وهذه عبارة أهل السنة والجماعة بأن الكلام قديم النوع حادث الآحاد، وأعظم ما تكلم الله سبحانه وتعالى به كتاب الله عز وجل. فالقرآن كلام الله عز وجل على الحقيقة، تكلم الله به وسمعه جبريل على الحقيقة من الرب سبحانه وتعالى، ونزل به جبريل فأسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تكلم بالقرآن على الحقيقة، لكن كلام الله لا ندري كيفيته، له كيف لكننا لا نعلمه، تكلم الله بالقرآن حقيقة. قال تعالى حتى يسمع كلام الله وسمعه جبريل من الرب سبحانه على الحقيقة وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة. الأصل السادس من أصول هذه الرسالة المباركة الإيمان برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. نعم، نؤمن بأن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة رؤية إكرام في جنات الخلد. نعم كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث لا يعرف لبسا ولا غموضا حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي نعم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته سترون ربكم يوم القيامة هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي فسر قول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة بأن الحسنى هي الجنة وبأن الزيادة رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة ولكن المبتدعة أنكروا تلك الرؤية أنكروا أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة والقرآن ناطق بذلك ألم يقل الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فيا إخوة الإسلام إننا سنرى ربنا بمشيئة الله تبارك وتعالى يوم القيامة كما نرى القمر ليلة البدر نرى ربنا سبحانه وتعالى من غير كيف ولا من غير إحاطة نراه ولا نحيط به وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به الأبصار ولم يقل الله عز وجل لا تراه الأبصار إنما قال لا تدركه الأبصار ونؤمن كذلك في هذه الرسالة مما جاء فيها من أصول وهو الإيمان بالميزان والحوض وعذاب القبر والشفاعة والمسيح الدجال نؤمن بذلك كله على ما جاءت به النصوص فالميزان وضحت به النصوص قال سبحانه وتعالى فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ميزان حسي له كفتان لا نقول كما قالت المبتدعة قبحهم الله إنه ميزان معنوي يراد به العدل ولكننا نقول إنه ميزان حسي بنفس النصوص التي ذكرناها لكم ونؤمن بالحوض وأنه يكون في عرصة يوم القيامة يبرز للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحوض العظيم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وإن حوضي على منبري هذا الحوض الذي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفته لنا فما أجملها وما أحسنها وما أكرمها لقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الحوض آنيته كعدد نجوم السماء وفي رواية آنيته كنجوم السماء أي صفاء وحسنى إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوضح لنا بأن هذا الحوض ماؤه أحلى من العسل وأصفى من اللبن وأن ريحه أطيب من ريح المسك نسأل الله عز وجل لنا ولكم شربة هنيئة من يده صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة ولكن اعلموا أن هذا الحوض لا يرده إلا المؤمنون لا يرده إلا المؤمنون أما الذين بدلوا دين النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا دين النبي صلى الله عليه وسلم وابتدعوا بدعا كفرية فإنهم لا ينالون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحال بين النبي وبين أقوام من أمته يوم القيامة فيقول النبي يا ربي أمتي أمتي إنهم من أمتي فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك نؤمن بعذاب القبر ونعيمه وبأن هذه الحفرة فيها من العذاب والنعيم ما لا يعلمه إلا رب البريات سبحانه وتعالى نعم كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب وكما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يريكم من عذاب القبر وفي حديث ابن عباس الذي تعرفونه جميعا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير فدل هذا على وجود عذاب في القبر وعلى وجود نعيم في القبر لا كما يقول المبتدعة ليس هناك عذاب ولا نعيم افتحوا القبور فلن تجدوا شيئا نقول لهم إننا نؤمن بالنص إننا نؤمن بالغيب إن الإيمان بعذاب القبر ونعيمه داخل في الإيمان بالغيب ثم نؤمن بالشفاعة بالشفاعة يوم القيامة وأن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات خاصة به منها الشفاعة الكبرى الشفاعة العظيمة لأهل الموقف حين يذهب الناس إلى الأنبياء وإلى المرسلين حتى يشفع لهم في القضاء ولكن كل نبي يعتذر عن هذه الشفاعة ويقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله اذهبوا 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 حتى يأتوا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فيرفع لواء الحمد يوم القيامة ويقول أنا لها أنا لها، ويأتي ربه سبحانه وتعالى فيسجد لربه عز وجل سجدة طويلة، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. هذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وله شفاعة أخرى خاصة به، وهي الشفاعة في دخول الناس الجنة. إن الأمم كلهم لا يدخلون الجنة إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما يقول خازن الجنة من؟ فيقول أنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول خازن الجنة لك أمرت أن أفتح، لك أمرت أن أفتح. وهناك شفاعة أخرى لأهل الكبائر من هذه الأمة، للعصاة من هذه الأمة، فيها النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، وفيها الملائكة، وفيها المؤمنون، وفيها الرب سبحانه وتعالى، حين يقبض قبضة فيدخلهم الجنة. هذا كله نؤمن به أيها الأحبة، ونؤمن بالمسيح الدجال، وأنه سيخرج في آخر الزمان، وأنه سيتبعه من اليهود من يتبعه 70,000 من اليهود الذين تعودوا دائما الضلال والإضلال والانحراف والحرب للإسلام والكيد لأهله. إن الدجال حينما يخرج في آخر الزمان سيكون أتباعه من اليهود. الدجال فتنته عظيمة جدا جدا، ولهذا ما من نبي من الأنبياء إلا حذر أمته الدجال. لقد خفض فيه النبي صلى الله عليه وسلم ورفع صلى الله عليه وسلم، حتى ظن الصحابة أن الدجال خلف هذا المسجد، وقال صلى الله عليه وسلم ما بين خلق السماوات وكذا فتنة أعظم من الدجال. نعم، ما في فتنة أعظم من الدجال. وقال صلى الله عليه وسلم إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لكن الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه يا أهل السنة يا أهل الاتباع لو ظهر الدجال فإنكم ستعرفونه بصفته، إنه مكتوب بين عينيه كاف فاء راء كافر، يقرأها كل سني كل مسلم كل مؤمن يقرأها، أما غير المؤمن والمسلم فلا يقرأها أبدا. إن الله سبحانه سيحفظنا بإذن الله من فتنة الدجال. وهيا أيها الأحبة اقرأوا سورة الكهف، احفظوا 10 آيات الأول والعشرة الآيات الأخيرة من سورة الكهف، يحفظكم الله سبحانه وتعالى من فتنة الدجال. كذلك من هذه الأصول العظيمة التي وردت في هذه الرسالة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. والإيمان عند أهل السنة والجماعة لو تذكرون معي الخمس نونات. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول وعمل. نعم، الإيمان عندنا عند أهل السنة والجماعة قول وعمل. نعم، إن الإيمان عندنا قول وعمل، دلت عليه النصوص العظيمة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كذلك من الأصول التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رسالته الإيمان بالصلاة وعظم قدرها ومنزلتها، تلك الصلاة التي أعظم أركان الإسلام. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. إن الصلاة عظيمة ولهذا فرضت في السماء، إن الصلاة عظيمة ولهذا كانت أحكامها عظيمة. أيها الأحبة، لقد اختلف العلماء كما ذكرت لكم من قبل في تارك الصلاة تكاسلا بعد اتفاقهم على أن تارك الصلاة جاحدا أنه كافر، أما من تركها تكاسلا فبعض العلماء رأى كفره، وبعض العلماء يعني كفره كفرا مخرجا من الملة، وبعض العلماء لم يرى كفره الكفر المخرج من الملة، هو كافر نعم بوصف النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، هو كافر لكن الأمة اختلفت هل هو كفر يخرج من الملة أو كفر لا يخرج من الملة. في قولين معروفين عند السلف، من ذهب إلى هذا القول فليس مبتدعا، ومن ذهب إلى هذا القول فليس مبتدعا. لكننا نحذركم ترك الصلاة كلية، إياكم وترك الصلاة، فإن الصلاة من أعظم أركان الإيمان. إذا كان ابن مسعود في صحيح الإمام مسلم قال وإنهن لمن سنن الهدى، وقال وما رأيتنا وما يتخلف عنهما، أي صلاة العشاء وصلاة الفجر، إلا منافق معلوم النفاق، فكيف بمن ترك الصلاة كلية؟ يا أمة الإسلام الصلاة الصلاة، فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. يا أمة الإسلام تذكروا فرضية الصلاة وأنها فرضت في السماء. يا أمة الإسلام لماذا تضعون أمركم في خلاف بين أهل العلم؟ هل أنت كافر أو غير كافر؟ لماذا تضع نفسك تحت هذا الباب وتحت هذه المسألة؟ قم الآن يا أخي، توضأ، قم إلى الصلاة، ولا تضيع فرضا واحدا إذا ما نادى المنادي الله أكبر، فاترك كل شيء، اترك كل شيء، ولبي نداء الله سبحانه وتعالى. حي على الصلاة، حي على الفلاح. أيها الأحبة، ومن أصول هذه الرسالة المباركة السمع والطاعة للأئمة والحكام، سواء كانوا فجارا أو كانوا أبرارا، إذا ما أمروا بطاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يجوز أبدا مع فجورهم أن نخرج عليهم، ولا أن نقاتلهم، ولا أن ننابذهم بالسيف، لا يجوز أبدا. ولكن في نفس الوقت إن استطعنا أن ننصح لهم نصحنا، إن استطعنا أن ننصح لهم نصحنا، أما أن نخرج عليهم، وأما أن نقاتلهم، وأما أن ننابذهم بالسيف، فليس هذا من عمل أهل السنة والجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأصل بالذات قد بين ووضح وشدد صلى الله عليه وسلم حتى لا تقع الفتنة بين الحكام والمحكومين، وبين الرعاة والرعية، حتى لا تحصل الفتنة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وأثرة علينا. إن النبي صلى الله عليه وسلم ليوضح لنا سبيل الحق وسبيل الخير. أدوا لهم الحق الذي لهم، وسألوا الله عز وجل الحق الذي لكم. لا ينبغي أيها الأحبة أن نصطدم مع الحكام، ولا أن ننابذ الحكام بالسيوف، فإن هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. وأذكر لكم بعض النقولات المختصرة جدا في هذه المسألة، لأنني ذكرت من قبل بأن العلماء ذكروا الإجماع على ذلك، وإن كنت أعلم أن بعض الخلاف وقع في هذا، لكن ما حجم هذا الخلاف؟ وهل يعمل به في هذا أو لا يعمل؟ وما تحقيق منهج أهل السنة والجماعة؟ قال النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في شرح صحيح الإمام مسلم، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث على ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وقال النووي رحمه الله تعالى أيضا تحت الحديث 4748 في كلام بعد ذكر خروج الحسن وخروج ابن الزبير، قال القاضي عياض رحمه الله تعالى إن هذا الخلاف كان أولا، ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المنهاج، أي في منهاج السنة، ولهذا استقر أمر أهل السنة والجماعة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم، لا تجد معتقدا إلا أهل السنة ينبهون على هذا في عقائدهم، ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم، وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين. نعم، بعض أهل العلم والدين وبعض الشباب الذين نحسبهم على خير، لكن قد يخطئون الطريق. ونقول أيها الشباب بدلا من هذا، بارك الله فيكم، ونعلم صدق نواياكم، بدلا من هذا الجأوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أحاديثه، واعتصموا بما كان عليه منهج السلف الصالح وما استقر عليه منهج السلف الصالح. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في التهذيب في ترجمة الحسن بن صالح: وقولهم كان يرى السيف، يعني الحسن كان يرى السيف، يعني أنه كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف قديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك، على ترك ذلك كما رأوه قد أفضى إلى أشد، لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه. ففي وقعة الحر ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر. نقول هذا أيها الأحبة، ونعلم أنه قد ورد عن بعض السلف جواز ذلك ومسائل وفرعيات اختلفوا في هذا، لكننا نقول بارك الله فيكم إن العبرة بما استقر عليه عمل السلف الصالح. وهنا نقرر قاعدة أننا حينما نأخذ منهج السلف الصالح فإنما نأخذه مما عليه السلف الصالح ومما كان عليه أمرهم ومما اتفقوا عليه، وإن كان يوجد قول لبعض السلف يخالف في هذا فإننا نرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقائع السلف وما حصل منهم في هذا ينبغي أن يستدل لها لا أن يستدل بها، ينبغي أن يستدل لها، والعمدة في النهاية كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي في مثل هذه المسألة وفي غيرها من المسائل أن نقول إن لفلان من السلف خلافا في هذا. نعم الخلاف وارد، لكن هل عليه دليل أو ليس عليه دليل؟ وإلا فنحن نعلم جيدا أن السلف اختلفوا في مسائل كثيرة. نعم بعض السلف له أقوال ربما وافقت أقوال أهل البدع، ومع ذلك لا نعتبر هذا قولا للسلف ولا ينسب لمنهج السلف. أنتم تعلمون أيها الأحبة بأن ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وبأن الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، بأن لهما قولا في تأويل الصفات على غير منهج السلف، فهل نعتبر هذا من منهج السلف أو قولا للسلف، أو أننا نرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما استقر وأجمع عليه سلف الأمة؟ نسب إلى أئمة كثيرين أقوالا خالفوا فيها النصوص، فلو أننا تبعنا كل إمام قال قولا وعددناه خلافا عند السلف لتميع عندنا منهج السلف. أيها الأحبة العبرة من عليه السلف الصالح. إذن السلف الصالح في عقائدهم المتناثرة وفي كتبهم المتناثرة بيّنوا حرمة الخروج على ولاة الأمور، وأنه لا يجوز أن نخرج عليهم ولا أن ننبذهم بالسيف، لكن في نفس الوقت ننصح لهم بالسياسة الشرعية وبالطرق المرعية، ونحن لا نتهم أحدا في قصده، بل نقول إن بعض الناس يكون على خير وعلى قصد حسن، لكن ما هكذا تورد الإبل، وليس كل من أراد خيرا يمكن أن يبلغه. فيا شباب الإسلام ويا أمة الإسلام، لصالح من تحصل الفتنة بين الحاكم والمحكوم، لصالح من يحصل السيف بين الراعي والرعية، يا أمة الإسلام اصبروا على جور الأئمة، اصبروا على جور الأئمة، وانصحوا لهم وادعوا الله تبارك وتعالى لهم بالمعافاة، وهذا بيناه كثيرا فيما كان من قبل. كذلك من أصول أهل السنة والجماعة التي بيّنها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه الرسالة المباركة أن العصاة من هذه الأمة وأن المذنبين من هذه الأمة إذا تابوا من الذنب تاب الله سبحانه وتعالى عليهم، تاب الله عليهم، وإن ماتوا مصرين على هذه الذنوب فإننا نقول بأن أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله عز وجل عذب وإن شاء عفى الله سبحانه وتعالى. نحن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب اقترفه أبدا على الإطلاق، بذنب اقترفه إلا إذا استحله، وإلا إذا كان شركا أو كفرا، إلا إذا كان شركا أكبر وكان كفرا مخرجا عن الملة، متى ما اقترف هذا الذنب فإنه يكون مرتدا. وأما المعاصي والكبائر فإننا لا نكفر بها إلا إذا استحلها، إلا إذا استحلها وإذا جحدها وقال لم يفرض الله سبحانه وتعالى صلاة ولهذا لا أصلي. إن الزنا حلال ولهذا أنا أزني، من رأى ذلك خرج من الملة. أما من أذنب وعلم أنه مذنب ثم مات على ذلك وهو مصر فنقول أمره إلى الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه في صحيح البخاري بعد أن بايع النبي الصحابة قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فمن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. خلافا للخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، إن الزاني عند الخوارج كافر بمجرد زناه، وإن مات على ذلك كان مخلدا في النار، وبخلاف قول المرجئة الذين يقولون بأن الزاني كامل الإيمان، إن الزنا لم يؤثر في الإيمان. أيعقل هذا؟ أيعقل هذا؟ الزنا والقتل والربا لا يؤثرون في الإيمان؟ إذن فسروا لنا أيها المرجئة قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا ربا، هذا ربا كبيرة، والله توعد عليها بقوله: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. كيف لا تؤثر المعاصي في الإيمان؟ وأنتم أيها الخوارج كيف يخرج الإنسان بالمعاصي من الإيمان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، رغم أنف أبي ذر. ألم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يأمر النبي بالصلاة على قاتل النفس؟ لو كان قاتل النفس كافرا لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه؟ أما كونه صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه فحتى يكون ردعا لأمثاله من أصحاب الذنوب والكبائر، لا أنه كافر، ولو كان كافرا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم ومن مات على هذه الكبائر فإننا نصلي عليه ونترحم عليه، هو مسلم وأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. والأصل الذي بعد ذلك وهو الأخير في هذه الرسالة من أصول أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، الآن النار مخلوقة والجنة مخلوقة الآن. قال سبحانه وتعالى عن الجنة: أعدت للمتقين. وقال سبحانه عن النار: أعدت للكافرين. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالأمة، رأى صلى الله عليه وسلم الجنة وأراد أن يأخذ قطفا من عنب، رأى النبي صلى الله عليه وسلم النار وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: اشتكت النار، اشتكت النار، قالت: يا ربي إن بعضي يحطم بعضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل لها وأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، وأنهما لا يفنيان أبدا ولا يبيدان، ستبقى النار أبد الأبدين وستبقى الجنة أبد الأبدين. قال سبحانه وتعالى: وما هم منها بمخرجين، وما هم منها بمخرجين. وقال سبحانه وتعالى: خالدين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا. هذه الأصول أيها الأحبة التي جاءت في هذه الرسالة المباركة، رسالة السنة، أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا الإمام الجهبد الذي وضع أيدينا في أشهر معلومات على هذه الأصول العظيمة المباركة، وإنني في هذه المناسبة وفي هذا المقام أدعو جميع المسلمين إلى التزام هذه الأصول، وأحذرهم البدع والضلالات والأهواء، وأقول أيها الأحبة أيها الإخوة والأخوات، عليكم بمنهج أهل السنة والجماعة، بمنهج أهل السنة والجماعة الذي يعتمد على الآثار والذي يعتمد على الأدلة. رحمك الله يا إمامنا، رحم الله الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وحق لإمامنا إمام أهل السنة والجماعة أن يقول فيه الذهبي رحمه الله تعالى في أول كلمة وهو يترجم له هو شيخ الإسلام حقا وهو الإمام صدقا. نعم هو الإمام صدقا. رحمك الله يا أحمد. ونحن نقرأ هذه الرسالة نبشر أهل السنة في بقاع الأرض كلها، نبشر أهل السنة والجماعة بأن منهج أهل السنة والجماعة بإذن الله تبارك وتعالى قادم وله الغلبة إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. ابتليت يا أحمد وامتحنت يا أحمد وضربت بالسياط يا أحمد وسحبت في الطرقات يا أحمد، فهل خمد صوتك وهل انتهى علمك؟ بل علمك في الأمة باق وصوتك في الأمة ينطق بلسان الحال. فرحم الله الإمام أحمد ورحم أئمة السنة وألحقنا بهم، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجزينا ويجزي كل من استمع إلى هذه الرسالة خير الجزاء، وأن يجعل هذه الرسالة في موازين حسناتنا جميعا. اللهم اجعلها في موازين حسناتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلها حجة لنا ولا تجعل حجة علينا. اللهم لا تجعل فيها نصيبا لأحد من خلقك فيها يا رب العالمين في رياء أو سمعة. والله ما ذكرناها ولا اخترناها ولا علمناها أحبتنا وإخواننا إلا ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياهم على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم في زمن الأهواء وفي زمن الفتن وفي زمن الضلالات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أحينا، اللهم أحينا على الكتاب والسنة وأمتنا على الكتاب والسنة. أيها الأحبة انتظروا مسابقة حول هذا الكتاب، مسابقة كتاب أصول السنة، وستعرضها القناة بمشيئة الله تبارك وتعالى عليكم، وستكون هناك إن شاء الله تبارك وتعالى جوائز للفائزين. ثم انتظروا رسالة أخرى من رسائل السلف الصالح ومن رسائل أئمة السنة، أئمة السنة والجماعة، في اللقاء القادم إن شاء الله مع كتاب جديد ومع رسالة جديدة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.